قل أعوذ برب الفلق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المعوذتان. وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن التزكي بسورة الفلق، إزاي أنا أتزكى بسورة الفلق، إزاي أتطهر بيها وأتطور من خلالها، إزاي أعمل بيها، إزاي أتبعها، إيه الخطة التشغيلية لاتباعها. وقلنا باختصار شديد جدا إن أنا عندي ثلاث محاور مهمين قوي في الخطة التشغيلية لاتباع ما أوصى الله به في سورة الفلق، الخطة التشغيلية اللي عمل بيها لتطبيقها. المحاور دول، محور الأول هو التزكية نفسها تطهيرا وتطويرا، في خطوة تجهيزية مهمة قبلها اللي هي الاستعانة على التزكية دي، وفي خطوة تعزية مهمة قوي اللي اسمه الربط الوقائي اللي اتكلمنا عنه المرة الماضية. وكنا بدأنا في الكلام عن التزكية نفسها وقلنا ان انا محتاج اتطهر، والتطهر ده او التطهير ده باختصار ممكن نعتبره توبة على مستويين، توبة منهاجية ان فعلا تبقى الاستعاذة بالنسبة لي منهاج حياة، منهاجيا ابعد من كده كمان، منهاجي في التعامل مع كتاب الله سبحانه وبحمده، وفي توبة سلوكية فيها ندم على ما فات واقلاع عن التقصير والمخالفات وعزم على عدم العودة فيما هو آت. وقلنا بقى هنبدأ نتكلم في التطوير. التطوير باختصار شديد جدا، المفترض احنا عندنا ثلاث محاور مهمين او ثلاث امور مهمين ممكن يكونوا يعني صور للتطهير. طبعا في حاجات كتيرة التطوير عذرا اللي انا محتاجة تحل بيه. خلينا نقول ثلاث حاجات. اول حاجة مكافحة الخوف والقلق من المرهوبات، ان انا ابدأ اكافح الكلام ده في نفسي. طيب التانية اعمل خريطة تعوذات. التالتة التحصن بما شرعه الله من التحصينات. تاني ثلاث حاجات. الاولى مكافحة الخوف والقلق من المرهوبات، ابدأ اكافح الكلام ده في نفسي. النقطة الثانية عمل خريطة تعوذات. الثالثة التحصن بما شرعه الله من تحصينات. كان هذا هو الموجز، إليكم الأنبياء بالتفصيل. طيب يعني إيه بقى الخوف ومكافحة الخوف والقلق من المرهوبات؟ يعني أنا النهاردة خايف من حاجة معينة، وليكن واحد مثلا بيخاف من المرض الفلاني، واحد بيخاف من الظلام، واحد بيخاف من المناطق المغلقة، واحد خايف من على رزقه، واحد خايف على أولاده، واحد أبدأ أكافح الكلام ده. أكافحه بإيه؟ بإن أنا على أقل التقديرات أتفكر في اللي ربنا أخبرني بيه في سورة الفلق. أتفكر فعلا بإن ربي هو رب الفلق، بإن هو ربي أصلا، يعني يعتني بي ويرعاني، إن هو خالق ومالك ومدبر وآمر ومصلح وسيد ومطاع. أتفكر في ده، وأتفكر في إن هو سبحانه وبحمده برضو الإفلاق والمفلوقات، يعني الإفلاق عملية الخلق ذاتها والمفلوقات، القدرة على الخلق والمخلوقات دي كلها اللي موجودة، وغيرها من الأمور اللي ربنا وصاني بها في سورة الفلق. وممكن الكلام ده ببساطة شديدة جدا عشان ناخد خطوة، نحدد واحد من المرهوبات، وليكن واحد عنده مشكلة خوف من المرض الفلاني، عنده خوف على الأمر الفلاني، فيحدد الحاجة دي، وهو ربما كانت حاجة قلقته أو يأس منها قبل كده، ويبدأ بالمنهجية اللي تعلمها في سورة الفلق يبدأ فعلا يكافح الخوف والقلق ده، ويبدأ يدعو الله سبحانه وبحمده ويستعمل السورة مرة واثنين وثلاثة وعشرة حتى يزول هذا الأمر. لأنه قلنا من مواطن استعمال السورة أنها تستعمل في أي مرهوب عادي خالص، يعني النبي استعملها صلى الله عليه وسلم في غير الأوراد، استعملها لما جت ظلمة شديدة، لما جاء مطر، يعني استعملها صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالشاهد نحدد حاجة ونشرع فيها، نكافح الخوف والقلق من المرهوبات مرة ورا مرة، إن شاء الله الإنسان يتحرر من الكلام ده. نحاول نتحرى أوقات الإجابة أو نحاول نهيئ الظروف أكتر لحصول الكلام ده. طيب النقطة التانية بقى عمل خريطة التعوذات. إيه اللي أقصده بخريطة التعوذات؟ الحقيقة الفكرة دي جت في راسي لما قعدت تتبع تعوذات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا انبهرت الحقيقة من عدد التعوذات، ويعني وكمها واستيعابها وشموليتها. يعني تقريبا يا جماعه كل الحاجات اللي احنا خايفين منها، اللي احنا قلقانين منها، لدرجه خايف من الغرق، خايف من الحرائق، حاجات كده كتيره يعني، خايف مش عارف من جار يعمل فيك ايه، خايف من زوجه مش عارف ايه، خايف من ابني، تقريبا كل الحاجات اللي احنا ممكن كنا خايفين منها النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها. فغير بقى مش تعوذاته بس، تعوذات مثلا الانبياء والصالحين اللي صحت، التعوذات اللي جت في القران الكريم. طب دي عاملها ازاي؟ انا وفرت على حضرتك في الحياه، ما تغلبش نفسك وحضرتك ما تغلبيش نفسك. في كتاب كده في نسب سوره الفلق هنلاقي يعني فصل اسمه خريطه التعوذات، هنشوف فيه كل تقريبا التعوذات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه للي جه في السوره. انت حضرتك تبدا على الاقل اقراها، ابدا لو حاجه مش فاهمها معناها يعني ارجع لاي كتاب شرح من شروح الاحاديث وافهم معناها، وابدا في استعمالها، اقراها مره والتانيه والتالته هتلاقيها حاضره في راسك خلاص، وابدا تستعملها في اعمل ورد تعوذ مثلا كل اسبوع كل يوم ايا كان حسب يعني، استعمل كل حاجه منهم في موطنها المشروع اللي جت فيه. فعمل خريطه التعوذات دي من الحاجات المهمه جدا عشان افعل الاستعاذه في حياتي وفعلا تبقى منهاج حياه. واحنا قلنا ان احنا عايزين توسيع دائره تفعيل الاستعاذه في حياتنا تبقى منهاج حياه. طب النقطه الثالثه والاخيره في التطوير هي التحصن بما شرع الله من التحصينات. في امور اصلا ربنا شرعها تحصينات زي ذكر الله عز وجل، ذكر الله كثيرا، سواء كان الذكر المطلق. عندنا حديث يحيى بن زكريا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما الله عز وجل اخبره بامور امره ان يعمل بها وامر قومه ان يعملوا بها، وكان منها وامركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره حتى اتى حصنا حصينا فاحرز نفسه فيه. فالذكر تحصين، وده كده الذكر المطلق. وفي ذكر بقى كمان يعني مقيد في مواطن معينه، في مثلا الذكر بصوره عامه، وفي مثلا التسبيح التكبير التحميد التهليل، كل واحد منها ليه دور. طيب دي التحصينات اللي هي ذكر الله كثير. في تحصينات تانية؟ في تحصينات تانية زي الحفاظ على الفرائض والنوافل، اللي هو الحديث المشهور من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته عليه. وفي الحديث ده ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، والانسان لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. ودي مشروع من التحصينات، التوكل على الله سبحانه بحمده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تجنب المعاصي والمخالفات، احفظ الله يحفظك. يبقى هنا عندنا اربع تحصينات هي سهله، ذكر الله كثيرا، الحفاظ على الفرائض والنوافل، الصلاه. الناس اللي بتقعد تقول لك مش عارف ايه وانا خايف، دي حاجات دي تحصينات، هي تحصينات شرعيه. النقطه الثالثه التوكل على الله، الرابعه تجنب المعاصي والمخالفات. طيب النهارده ببساطه شديده جدا انا عايز بقى الاتباع التزكي ده، انا في صور لي في اربع صور دايما بنذكرهم. الصوره الاولى هي التعظيم ونيه الامتثال. ثواني بقى عشان كده لخبطت منك، ايه بقى التزكيه وايه صور الاتباع دي؟ هي صور الاتباع المفترض هي نظره للتزكيه بس من شكل تاني، انا عايز اتبع اللي جه في سوره الفلق. يعني ممكن اعمل ايه؟ في اربع حاجات مهمين نوصي بيهم او ناكد عليهم. الاولى التعظيم ونيه الامتثال، الثانيه التطبيق السريع، النقطه الثالثه التداول والاستشفاء، والرابعه هي التحكيم. اربعه بالتاء، التعظيم ونيه الامتثال، والثانيه التطبيق السريع، والثالثة التداوي الاستشفاء، والرابعة التحكيم. تعالوا نشوف كده الأربعة دول كده حضورهم إيه في المتعلق بسورة الفلق. إيه اللي أقصده بالتعظيم ونية الامتثال؟ يعني النهاردة وده تقريبا من أوائل ما بدأنا به في السلسلة المباركة دي، لما قلنا إن أنا محتاج أعظم فعلا سورة الفلق، هي فعلا عظيمة لها قدر عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأوصاف كتيرة، قال لم يرى مثلهن قط، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف منها افضل التعوذات ومن خير سور القران الكريم. وقلنا ساعتها ان التعظيم ده مش عايزينه بس يبقى تعظيم قولي، عايزينه تعظيم كمان قلبي، وعايزينه تعظيم عملي في الواقع ان انا انتفع بيها واستفيد منها. فنيه امتثال ما اوصى الله عز وجل به وتعظيم السوره دي حاجه مهمه. برضو النبي قال لسيدنا عقبه قال لن تقرا شيئا ابلغ عند الله من قول اعوذ برب الفلق. تمام، يبقى دي النقطه اللي هي التعظيم ونيه الامتثال. التانية بقى المبادرة بالتطبيق. يعني ايه بقى المبادرة بالتطبيق؟ يعني دلوقتي سورة الفلق لما نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اول ما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم تعوذ بها وترك ما غيرها، ترك غيرها زي ما هي يعني جاء معانا في حديث ابي سعيد الخدري وغيره، المبادره، الحاجات اللي انا عرفتها النهارده، انا عرفت ان النبي كان بيقرأها في الوقت الفلاني والوقت الفلاني، وكان بيعمل كذا وبيعمل كذا. انا فين ده؟ يعني مثلا على سبيل المثال بالنسبه لقراءتها مثلا، استعمالها كرقيه، الحاجات كلها اللي قلناها في الاحاديث اللي مرت، فين الكلام ده؟ انا محتاج ابادر بالتطبيق، مش بس اعمل، ابادر بالتطبيق. ولو تذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم وصى سيدنا عقبة ابن عامر، قال لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن، قال فما نسيتهن قط منذ قال لا تنساهن وما بت ليلة حتى أقرأهن. عايزين ده، عايزين التطبيق السريع. أبو عمران نفسه الراوي كان بيقول إنه كان لا يدع سورة الفلق ولا يزال يقرأها في صلاة المغرب. اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عقبة ابن عامر إنك لم تقرأ سورة أحب الله ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق، وفي رواية فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل، فكان سيدنا عقبة ابن عامر يكثر من تلاوتها في صلاة المغرب. هو ده المقصود بالتطبيق السريع. أنت عرفت، هو أنت عرفت الكلام ده كله، عرفت كل الكلام ده عن سورة الفلق، فين بقى استعمالك ليه؟ فالاستعمال في المواطن اللي احنا شرعت، يعني وقلنا مثلا قبل النوم اذكار النوم، ولما تستيقظ من النوم اذكار الصباح، اذكار المساء، في الصلاه، في الصلاه بصفه عامه، ممكن كمان استعمال في صلاه الصبح بصوره خاصه، في الوتر، في الاوراد، كل دي استعمالات دوريه في الرقيه برضو، سواء كانت وقائيه او شفائيه، ودي هتيجي معانا بعد شويه. وكمان عندنا في لما اول حاجه ما تطرا حاجه مرهوبه كده، حاجه خايف منها والآن منها. طيب كده قلنا التعظيم ونيه الامتثال، وبعد كده قلنا التطبيق السريع. في حاجه مهمه اللي هي التداوي او الاستشفاء، وده اجمل، الاستشفاء. الاستشفاء بصوره الفلق الحقيقه، يعني سوره الفلق ليها ابعاد شفائيه مهمه جدا، الاستشفاء بيها والابعاد الشفائيه او الخصائص الشفائيه لسوره الفلق مش بس خصائص علاجيه، لا، ليها كمان خصائص وقائيه ولها خصائص تحصينيه. فده برضو قلنا قبل كده انها تنفع رقيه علاجيه وتنفع رقيه وقائيه، ومرت النصوص على كده، النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في كده، وسيدنا جبريل استعملها في كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النقطه الرابعه والاخيره هي التحاكم. التحاكم يعني التحاكم ليها. النهارده مثلا على سبيل المثال، لو جيت قلت لواحد انا والله خايف من الحاجه الفلانيه ومش عارف ايه والان رايك ايه، فاصدر لك حكم. طب انت النهارده، ما هو هذا حكم الله في انت في التعامل مع المرهوبات دي. ليه يعني احنا لما ينزل احنا يعني ناثر في التحاكم ليه والاخذ بيه والعمل بيه؟ احنا قلنا ان سيدنا ابو سعيد الخدري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما. سيدنا مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان يحرم 10 خلال وذكر منها والرقى الا بالمعوذات. ده في مسند احمد وصححه الشيخ شاكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كمان دعا لتقديم المعوذتين على ما سواهما وحض على ذلك، قال افضل ما تعوذ به المتعوذون، خيرها، احبها الى الله. كل الحاجات دي تاكيد على المساله دي. ولذلك باختصار شديد يا جماعه، احنا لما وصلنا للمحطه دي وهي محطه التزكيه والاتباع، عايزين نذكر بقى سريعا كده بما ينبغي علينا فعله. ينبغي علينا الاكثار من التلاوه. والتلاوة بتاعة السورة هتكون عبارة عن نوعين، في التلاوة المطلقة هي مش مقيدة بزمان ولا مكان كسورة عادية من القرآن الكريم، بس سورة ليها قدر. وفي تلاوة تانية اللي هي التلاوة المقيدة اللي هي في المواطن المشروعة بالهيئات المشروعة، أوراد وأذكار نواظب عليها ونؤديها بحضور قلب، بس مش عايزين قراءة مجرد قراءة للقراءة، لا، عايزين قراءة بترتيل وتمهل وتدبر وتحسين للصوت وخشوع وغيرها. وكلمنا عن المواطن اللي احنا نقرأها فيها. طيب مطلوب مننا حاجة كمان مهمة، وهي الاكثار من السمع. واحنا مش عايزين سماع للسماع، عايزين سماع للاتباع، سماع للانصياع، عايزين الاكثار من سماعها، ودي عبودية عظيمة. طيب النقطة الثالثة، عايزين الضبط او التجويد، نكون بنقرأها وضابطين ليها. احنا شفنا الصحابة ازاي كانوا بيقرأوا النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين الحفظ او الاستظهار، ان احنا خلاص بقى نكون حفظناها واستظهرناها وتمام زي الفل. عايزين فهمها كويس بدوائر الفهم، معنى الاجمالي واللي وراه. عايزين ان احنا نكون عرفنا ما اوصانا الله به، عايزين نكون تدبرناها، عايزين نكون اتبعناها وتزكينا بها. لو احنا يعني الحمد لله رب العالمين لغايه اللحظه دي، لو احنا فعلا حرصنا ان احنا نقوم بحقوق المعاني ونقوم بحقوق المباني دي، نستظهرها بقى ونحفظها عن ظهر قلب، كده بفضل الله عز وجل أبشركم إن شاء الله هنكون من أهل السورة من الدرجة الثانية. المعاني هتدخلنا في الدرجة الثالثة اللي هي الأقل اللي هي التمرة، نطلع فوقها بالمباني، دخلنا كده في الأترجة تمام، ويبقى إحنا على مشارف الدرجة الأولى من أهل سورة الفلق اللي هم عندهم كمان التعليم، مش بس بيعملوا، عندهم التعليم لغيرهم وعندهم الدعوة للمعاني دي، وده إن شاء الله اللي نتعرف عليه في الحلقتين القادمتين أو في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أعوذ برب الفلق من شر